إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يقول جل وعلا في محكم التنزيل: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: في أي شيء نزلت هذه الآية؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، نزلت في... قال: قل يا ابن أخي، نزلت في عمل رجل، أو ضربت مثلا لعمل رجل كان يعمل بطاعة الله ثم بعث الله إليه الشيطان فعمل بمعصية الله فأحرق عمله. فهذه الآية العظيمة ضربت مثلا لعمل رجل كان دؤوبا مستمرا على طاعة الله جل وعلا، مجتهدا في طاعة الله، فاختبر فجاءه الشيطان فإذا به يميله عما كان عليه من الخير وعما كان عليه من الطاعة لله جل وعلا ويحرفه إلى المعصية، فأذهب أعماله الجميلة الطيبة الجليلة. فقال ابن عباس: فأحرق عمله. ففي هذه الآية ذم لمن كان يعمل بالطاعة حقبة من الزمان وكان دؤوبا على الخير ومستمرا على طاعة الله جل وعلا، فإذا به ينحرف عن الخير، وإذا بالشيطان يميله عن الخير الذي كان عليه ويبعده ويقصيه، فذم الله سبحانه وتعالى هذا الصنف وضرب له مثلا كصاحب البستان الذي عنده بستان جميل فيه من الثمرات وفيه من الخيرات والبركات ما فيه، ثم كبر هذا الرجل وشاخ وعنده ذرية ضعيفة لا تستطيع أن تقيم ذلك البستان، فأرسل الله على ذلك البستان نارا فأحرقت ذلك البستان، فما ظنك كيف ستكون الحسرة على هذا الرجل الذي امتلك هذا البستان الذي فيه من الثمرات ما فيه وعنده ذرية ضعيفة لا تستطيع أن تقيم هذا البستان، وانتهى ذلك البستان وذهب ذلك البستان. وهكذا صاحب العمل الصالح يا عباد الله يكون قد حصل من الخير وتحصل على الخير ونال من الخير ما نال، وإذا به يميل المعصية ويحرق عمله الذي قد أثرى فيه ما أثرى من الحسنات العظيمة، والذي قد بذل فيه من الجهد ما بذل. فذم الله سبحانه وتعالى هذا الصنف وضرب له هذا المثل، وقال جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. الآية، وهذه أيضا كما ذكر بعض أهل التفسير أنها نزلت في امرأة، وحذر الله جل وعلا من صنيعها ومن التشبه بها. نزلت في امرأة من قريش كانت خرقاء، والخرقاء هي المرأة البلهاء، المرأة التي هي ضعيفة العقل، عندها من البلادة والبلاهة ما عندها. فكانت هذه المرأة بجانب الحجر على ما يذكر أهل التفسير، فتفعل هذا الذي أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى، أنها تغزل غزلا حتى إذا انتهت من غزلها رجعت ونقضت ذلك الغزل، تعبت فيه واجتهدت فيه، ثم ترجع وتنقض ذلك الغزل. فنهى الله سبحانه وتعالى أن يتشبه الناس بهذه المرأة الخرقاء المسكينة الضعيفة، فقال جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فلا تتشبه بهذه المرأة التي تغزل غزلا وتبذل جهدا فيه وتبذل طاقة فيه، ثم تعود وترجع وتنقض غزلها. فلا شك أن هذا أمر يذم عليه الإنسان، أنه يعمل عملا ويجتهد في ذلك العمل ثم ينقض غزله أنكاثا من بعد قوة، ينقضه ويذهب ذلك العمل بالمعاصي والعياذ بالله وبالتمرد على الله سبحانه وتعالى. وقد نهى الله جل وعلا عن التشبه بهذا الصنف، فقال سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الزمان، طال عليهم الزمان فلم يثبتوا ولم يدوموا على ذلك الخير الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابهم على نبيهم، بل تركوا الخير لطول الزمان. فنهى الله سبحانه وتعالى عن التشبه بهذه الأصناف، وذم الله جل وعلا من ينقض غزله من بعد قوة أنكاثا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا رجل أتاه الله العلم وأتاه الله الآيات وأتاه الله الخير، فنقض غزله من بعد قوة أنكاث باتباع الأهواء والميل إلى الدنيا والركون إلى الدنيا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فحذاري حذاري معشر المسلمين من نقض الغزل من بعد قوة أنكاثا. ويجب على المسلم وينبغي على المسلم أن يداوم على الخير الذي قد أنفه والذي قد اعتاده ولا ينقطع عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها امرأة فقال: من هذه؟ فقالت عائشة: هذه فلانة تذكر من صلاتها، أي تذكر أنها تصلي وتفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه، وكان أحب العمل إليه ما دعوى ما عليه صاحبه. وهكذا عند أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا ويسروا، فإن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، أو قال قبل ذلك فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه وإن قل. نعم معشر المسلمين، وهكذا في الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال مسروق سألت عائشة أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أدومه، قالت أدومه. قال ومتى كان يقوم؟ قالت إذا سمع الصارخ يقوم يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل. وشاهدنا أن العمل الدائم الذي يكون عليه صاحبه دؤوبا مستمرا لا ينقطع هذا أحب من عمل كثير يعمله الشخص ولا يستمر عليه وينقطع ولا يداوم على هذا العمل الذي هو عليه، فقليل من العمل. يا عباد الله كلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فالمداومة على الأعمال عباد الله مما حثت عليها الشريعة ورغبت فيها الشريعة، وإن كانت أعمالا يسيرة والإنسان مستمر عليها فهذا خير. قال الحسن رحمه الله تعالى أي قوم المداومة، المداومة، فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لعمل ابن آدم أجلا دون الموت. وقرأ قول الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. المداومة، المداومة معشر المسلمين، فإن الله لم يجعل لعمل ابن آدم أجلا دون الموت، فليس هناك عمل يعمله الإنسان ثم ينقطع عنه، بل الأعمال مستمرة إلى أن يحول بينك وبينها الموت. أما الانقطاع عن الأعمال الصالحة وترك الأعمال الصالحة فهذا لا يليق بالمسلم ولا ينبغي أن يكون على هذا الحال. وقد قال بشر بن الحافي رحمه الله تعالى في أناس يجتهدون، سئل عنهم، يجتهدون في طاعة الله جل وعلا ولا سيما في هذا الشهر المبارك، هذا الشهر العظيم الذي فيه من النفعات وفيه من البركات وفيه من الخيرات ما تعلمونه، ومن الأجور والمغفرة ما جعل الله سبحانه وتعالى وأكرم به هذه الأمة المرحومة. فقيل لبشر إن أناسا يعبدون الله سبحانه وتعالى في رمضان، فإذا انقطع رمضان تركوا ذلك. قال بئس القوم، هم لا يعرفون الله إلا في رمضان، لا يعبدون الله إلا في رمضان، بئس القوم هم. وذكر إن الرجل الصالح هو الذي يستمر والذي يعبد الله سبحانه وتعالى ويستمر على عبادة الله جل وعلا. بئس القوم هم لا يعبدون الله إلا في رمضان. فيا عباد الله هذا موسم خير الذي وفقتم له وأعانكم الله سبحانه وتعالى فيه على القيام وعلى الصيام وعلى تلاوة القرآن وعلى بذل النفقات والصدقات من أرباب الأموال وعلى غير ذلك من الخيرات والأعمال الصالحات. فأعان الله سبحانه وتعالى كثيرا من أهل الإسلام في هذا الشهر المبارك، فينبغي الاستمرار على ما أعنت عليه من الخير وعلى ما أعنت عليه من الأعمال الصالحة. فربما في غير رمضان لا تشهد صلاة الجماعة لانشغالك عن بعض أو ببعض الأمور، وهذا لا يجوز، أن الإنسان يترك صلاة الجماعة لانشغاله بأعماله أو لغير ذلك من ما ترى أنه عذر لك وليس بعذر في الحقيقة فتترك صلاة الجماعة. فإذا جاء رمضان فإذا بك من المقبلين على هذه الطاعة العظيمة التي هي من سنن الهدى التي سنها ربنا سبحانه وتعالى لنبيه، وفيها من الخير ما فيها، وفيها من مضاعفة الأجر، أعني صلاة الجماعة ما فيها. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاة الفذ أي المنفرد ب27 درجة. أين تجد هذا في صلاة الفذ؟ في بيتك، في سوقك، في محلك، وأنت دائما على صلاة الفذ وصلاة المنفرد. وغيركم من يواظب عن الجماعة الحسنات بعد الحسنات والأجور العظام بعد الأجور. صلاة الفذ أو صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يبين فضل الجماعة وفضل صلاة الجماعة: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حين ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رجل كبير يعجز ربما عن المشي ويضعف عن المشي، ويحمله أهله واحد من هنا واحد من هنا ويقيمون في الصف، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. والآن العضلات مفتولة في كثير من الشباب، وتجده يقفز ويركض وينطح صلاة الجماعة كسلان، ما أعجزه وما أكسله وما أضعفه عند صلاة الجماعة. وإذا بالرياضة يقفز وبغير ذلك من الأعمال العضلية يحمل ما يحمل من الأثقال، وعند صلاة الجماعة نخشى عليه والله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فيتخلف كثير من المسلمين عن صلوات أو عن الصلاة في الجماعة ويفوتهم من الخير ما يفوتهم. وابن عباس يذكر ما أشرنا إليه: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فلو تركنا سنن الهدى يا عباد الله، ومنها المحافظة على صلاة الجماعة في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. هؤلاء عمار بيوت الله سبحانه وتعالى من يصلون الصلوات في المساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. فنعم معشر المسلمين، فالذي عانه الله على الصلاة في جماعة فليستمر على هذا الخير الذي قد أعينه ووفق له في شهر رمضان. وهكذا الذي أعين على تلاوة القرآن، وربما في غير رمضان يحصل عندنا ضعف في هذا الجانب، وفي رمضان يعيننا الله سبحانه وتعالى على قراءة القرآن وعلى تلاوة القرآن، فليستمر على هذا الخير ولا يكون من الهاجرين لكتاب الله بعد رمضان. فإن الله يقول، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فيشكوهم إلى الله سبحانه وتعالى، أعني الهاجرين لكتاب الله وتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى التي هي من أربح التجارات ومن أنفس التجارات التي يتجرها الشخص مع ربه جل وعلا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فتلاوة القرآن تجارة لن تبور، تلاوة القرآن شفاعة يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى. قراءة القرآن درجات عالية ينالها القارئ، اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فما الذي يجعلنا يا عباد الله نفوت على أنفسنا هذا الخير ولو شيئا يسيرا؟ نستمر عليه من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى كل يوم ولو ربع جزء أو نصف جزء، وأنت مستمر على هذا الخير فأنت في خير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، وهكذا مما يستفاد في رمضان وفي هذا الشهر المبارك من الصوم أنه يهذب الأخلاق ويجمل الآداب، والإنسان يخرج من رمضان بأخلاق جيدة فتهذب أخلاقه وتجمل آدابه، فيحافظ على هذه الأخلاق الطيبة التي تحصل عليها في هذا الشهر المبارك ويداوم عليها ولا يترك هذا الخير. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن الصيام مدرسة استفاد منها هذا الأمر، قال: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد فليقل إني صائم إني صائم. ما أجمل هذه الأخلاق، وأنت صائم متلبس بهذه العبادة الجميلة، إذا سابك أحد لا تعيد له، ولا أيضا كذلك تقابل السيئة بالسيئة، وإنما تحجبه عن سبه وتعظه بقولك إني صائم إني صائم فاتق الله فيه، فأنا لست حول مسابة ومشاتمة ومقاتلة، فإن الصيام يمنعني من المقاتلة، والصيام يمنعني من المشاتمة، والصيام يمنعني من المسابة، إني صائم إني صائم. فما أجمل الصيام يا عباد الله، وما أعظم الصيام، وما أجمل آثاره، وما أفضل كذلك أيضا ما يعود على الإنسان من هذه العبادة الجميلة. فمن استفاد هذا الخلق الجميل الطيب أنه صار من ذوي الآداب من ذوي الأخلاق الحسنة يداوم على هذا. فنبيكم وأسوتكم محمد عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته، فكان يداوم على الأعمال عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، أي أنه استمر عليه ولم ينقطع عنه. وتقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. فهذا يدل على الاستمرار، ويدل على أيضا مثابرة في الأعمال الصالحة ومداومة على ذلك. وهكذا أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أخذوا هذه الخلة وهذه الخصلة من النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يداومون وكانوا يستمرون على الأعمال الصالحة. هذا أبو سعيد رضي الله تعالى عنه دخل المسجد ومروان يخطب، فقام يصلي ركعتين، فجاء الأحراس لإجلاسه وإقعاده، أي حراس مروان رضي الله تعالى عن أبي سعيد، فأبى أن يجلس واستمر في الركعتين، وهي ما تسمى بتحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذه التحية واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم لهذا الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فدخل أبو سعيد المسجد ومروان يخطب، فلم يجلس وقام يصلي ركعتين، فجاء الأحراس يريدون إجلاس أبي سعيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعرج عليهم ولم يبالي بهم، فاستمر في صلاته حتى قضى صلاته. فلما خطب مروان وانتهى من خطبته أتى أصحاب أبي سعيد إليه: والله لقد خفنا عليك من هؤلاء أن يوقعوا بك، فقال لم أكن لأدع شيئا بعد شيء رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أكن لأدع شيئا بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناه لو يفعلوا في ما فعلوا ما كنت تاركا تين الركعتين اللتين كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليهما، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهما، فما فيه مجال لترك ما قد علمناه وألفناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو وفاطمة وهما نائمان، فقال لا تقومان وتصليان؟ ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم؟ وقد طلبت فاطمة خادمة خادما يخدمها، تعبت من الرحاء وأثرت في يدها رضي الله تعالى عن فاطمة، فجاءت لأبيها تريد خادما يخدمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء إلى بيتها وبيت علي قال ألا أدلكم على شيء خير لكم من خادم؟ تسبحان الله سبحان الله 33 وتحمدانه 33 وتكبرانه 33 34 خير لكم من خادم، فيعطيك قوة. طاعة الله قوة يا عباد الله، العبادة قوة، فتجد من كان عنده عبادة نشيط نشيطا وقويا وترى أثار العبادة عليه. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي ألا أدلكم على ما هو أفضل لكم من خادم؟ سبحان الله 33 وتحمدانه 33 وتكبرانه 33. قال علي رضي الله تعالى عنه فما تركتها بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال له بعض أصحابه ولن يوم صفين، قال ولن يوم صفين يوم حرب والجيوش تلتحم فيه والرقاب تطير في يوم صفين، وعلي رضي الله تعالى عنه ما ترك هذه السنة التي علمه النبي عليه الصلاة والسلام إياها. فقال له بعضهم بعد أن سمع عليا يقول ما تركتها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، قال له بعضهم ولن يوم صفين، قال ولن يوم صفين. فأنا على عبادة سبحانه وتعالى وعلى طاعة الله جل وعلا، فالشاهد الاستمرار. وهكذا ابن عمر يقول رضي الله تعالى عنه بينما نحن في صلاة فإذا رجل يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا دعاء الاستفتاح وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لها تفتح لها أبواب السماء. قال ابن عمر وهذا الشاهد رضي الله تعالى عنه قال فما تركتها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، الله أكبر كبيرا سبحان الله كثيرا الله أكبر كبيرا. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسمع هذا الرجل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، دعاء من أدعية الاستفتاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لها تفتح لها أبواب السماء. قال ابن عمر ما تركتها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ولما قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، قال سالم ما ترك عبد الله قيام الليل. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب بهذا العتاب اللطيف، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، قال سالم ولد عبد الله فما ترك عبد الله قيام الليل. ولما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من امرئ مسلم عنده شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده، أي ما كان عنده أشياء يريد أن يوصي فيها حقوق الناس إما له أو لغيره، إما أن تكون له حقوق عند الغير أو يكون للغير حقوق عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم عنده شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده، لا بد أن يكتب وصيته لأن الحقوق تضيع، الورثة حقوقهم مفرقة هنا وهنا، وأنت ما تكتب فلان عنده كذا وفلان عنده كذا. وهكذا التي عليك الناس يعني يطالبونك بأشياء وأنت مدين لهم ولا تكتب هذا، فهذا ضرر. قال عبد الله رضي الله تعالى عنه فما تركت وصيتي بعد ذلك منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركت وصية ما تأتي علي ليلة من الليالي إلا والوصية عند رأسي مكتوبة، ونحن نقصر في هذا الجانب عباد الله. وهكذا معشر المسلمين عائشة رضي الله تعالى عنها العابدة، وهي كانت تواظب على 8 ركعات الضحى، قالت: لو نشر أبواي، أي من قبورهما، ما تركتهما أو ما تركتهن، لو نشر أبواي ما تركتهن، أي سأستمر في العبادة هذه ثم أعود على إلى أبوي. وانظر الأبوين، أما أنني أترك ما كنت عليه من المواظبة والمداومة على صلاة الضحى، وكانت تصلي 8 ركعات رضي الله تعالى عنها، فهذا لا يكون. نعم عباد الله، وهكذا أبو أمامة، كم نذكر من الحوادث، أبو أمامة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العبادة ويقول: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فقال بعض الرواة: فما كان يرى في بيت أبي أمامة دخان، فكان يصوم هو وامرأته وخادمه، كلهم صيام، وإذا رأوا دخان قالوا: نزل عليه ضيف، نزل عليه نازل، أما هو صائم. فكان يداوم بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. نعم، لا مثل الصوم يا عباد الله، ولا أفضل من الصوم من العبادات، فهو عبادة عظيمة وجليلة. وهكذا معشر المسلمين، الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول: ما اغتبت أحدا منذ سمعت أن الغيبة، أو منذ علمت أن الغيبة حرام، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. استمرار على الطاعة، استمرار على العبادة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول عنه ابن القيم: لما علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة، قال: بلغنا عن شيخنا رحمه الله تعالى شيخ الإسلام أنه قال: ما تركت ذلك إلا نسيانا أو نحوه. فكان يواظب على هذا الذكر، على قراءة آية الكرسي عقب كل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه أو لم يحل بينه وبين الجنة إلا أن يموت. هذه فضيلة عظيمة. فلما سمع هذا شيخ الإسلام كان يواظب على هذه الآية العظيمة، وهي أفضل آية في كتاب الله، وليس هناك آية أفضل من آية الكرسي. ومن أذكار الصلاة آية الكرسي، أي التي تقال عقب الصلاة، إذا فرغ الشخص من صلاته قرأ هذه الآية العظيمة. وهكذا ابن المبارك رحمه الله تعالى كان يرابط عاما ويجاهد عاما ويحج عاما، وقيل له: إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى الموت. إلى متى تطلب العلم؟ لأن كثير من الناس يعاتب بعض طلاب العلم: المستقبل، المستقبل الذي دوخ كثيرا منهم، ولا نالوا من المستقبل شيئا إلا النادر ممن نال من المستقبل، وإلا بعضهم لا زال في 40 و50 وما تزوج بعد ولا نال من المستقبل، وهو أعظم ما يرجوه الشاب أنه يتزوج ويحظى بزوجة ليستريح ويجد السكن ويجد الراحة ويجد ما ينتج عن الزواج من الأولاد والخير الكثير. والمستقبل، المستقبل تجلس معه المستقبل، وين أنت المستقبل الذي أنت فيه؟ فتجدهم ربما يعيبون على طلاب العلم. إلى متى طلب العلم؟ عبد الله المبارك قيل له: إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى الموت. وفي بعض الروايات: لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد، لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. شاهد من هذا يا عباد الله الاستمرار على العبادة، فحافظوا على ما أنتم عليه من الخير، فإن الاستمرار على العبادة له ثمار وآثار عظيمة وجميلة وطيبة. فمن آثار الاستمرار على العبادة وعلى الطاعة والمداومة على ذلك نيل محبة الله جل وعلا، وأنت أفقر ما تكون إلى ربك سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فنحن فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، وليس بيننا وبين ربنا صلاة إلا الطاعة. فالاستمرار على العبادة من الأسباب التي ينال بها الشخص محبة الله سبحانه وتعالى. ففي حديث الولي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي، شاهد هذا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم الآثار والثمار. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. فالاستمرار على الطاعة وعلى العبادة من أسباب نيل محبة الله جل وعلا. الاستمرار على العبادة وعلى الطاعة من آثاره الجميلة ومن ثمراته العظيمة أنه يكون من أسباب الاستظلال تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. استمرار على العبادة الحديث. فالشاهد من هذا يا عباد الله: وشاب نشأ في طاعة الله في العبادة ومحبة العبادة، وشاب ورجل قلبه معلق بالمساجد، ما يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح إلا وتجده قلبه فؤاده يحن إلى المسجد، وأيضا كذلك يتوب إلى الجماعة وصلاة الجماعة. فما أن يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح إلا ويترك ما بيده. هنيئا لهذا الشاب والله، وهنيئا لهذا الرجل المعلق قلبه بالمساجد، وناس معلقة قلوبهم بالكرة، معلقة قلوبهم بالأندية، معلقة قلوبهم بالسمر والسهر وغير ذلك من الأشياء التي علقت قلوب كثير من الناس بها. وهذا شاب معلق قلبه بالمساجد، شاب نشأ في طاعة الله جل وعلا. نعم معشر المسلمين، وهكذا عباد الله من آثار المداومة والثمرات المداومة أن الله يكتب لك عملك إذا صرت مريضا أو سافرت وخرجت من بلدك، فيبقى أثر العمل ويبقى ثواب العمل على ما هو عليه وإن انقطعت عنه لهذا العذر، لمرض أو لسفر أو لغير ذلك من الأعذار، فإن الثواب يستمر لك كل ذلك بسبب المداومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان العبد على طريقة حسنة من العبادة قال الله للملك: اكتب لعبدي مثل ما كان يعمل إذا كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته إلي. اكتب لعبدي ما كان يعمل إذا كان طليقا، الآن مريض أصابه مرض، إذا كان العبد على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قال الله للملك: اكتب لعبدي ما كان يعمل من العمل إذا كان طليقا حتى أطلقه أو أقبضه أو أكفته إلي بالموت. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يصاب في جسده بالبلاء إلا أمر الله سبحانه وتعالى الحفظة الذين يحفظونه، فقال: اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل، ما كان يعمل، اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل ما دام مريضا. هذه فضيلة عظيمة. وهكذا عائشة تقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ يقوم من الليل ثم تفوته صلاة الليل إلا كتب الله سبحانه وتعالى له ذلك، وكان نومه له صدقة، وكان نومه له صدقة. نام عن صلاة الليل، رجل يصلي الليل، يصلي الفجر، يصلي واظب على الصلوات، فنام أخذته نوم، وليس في النوم تفريط. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هذا كله من آثار المداومة على عبادة الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن لأحدكم نهرا عند بابه يغتسل منه كل يوم خمس صلوات كل يوم هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. واظب على الصلوات الخمس، أن تنظر نهرا بجانب بيتك وتغتسل كل يوم منه، هل يبقى أوساخ فيك وروائح فيك؟ ما تبقى الروائح فيك. وهكذا العبادة والاستمرار على الطاعة، فإن الله يمحو بالصلوات الخمس ما يزيل هذا النهر من الدرن ومن الأوساخ من الإنسان. وقد جاء عن الحسن رضي الله تعالى عنه الأثر ثابت عنه، وهو أثر جميل يدل على أثار الطاعة وما يكون من أثار الطاعة الجميلة. يقول الحسن رحمه الله تعالى: إذا نظر الشيطان إلى العبد فرآه مداوما على الطاعة فبغاه وبغاه، أي طلبه طلبه، كرر الطلب، فإذا رآه مداوما رفضه، رفضه أي يأس منه وتركه. فهذه آثار جميلة، أن الشيطان ييأس من المداوم على طاعة الله جل وعلا ويرفضه وما يجري بعده. ولكن قال الحسن: فإذا كنت مر هكذا ومر هكذا تتقدم وتتأخر فإنه يطمع فيك. هذا هو الواقع يا عباد الله. يقول الحسن: إذا رأى الإنسان الشيطان مداوما على طاعة الله سبحانه وتعالى فبغاه وبغاه، أي طلبه وطلبه، فرآك مداوما رفضك وملك، رفضك وملك. وإذا كنت هكذا وهكذا ترى هكذا وترى هكذا طمع فيك. فأثار العبادة يا عباد الله والمداومة على الطاعة عظيمة وجميلة، وأسلافكم كما سمعت حالهم كما يقول القائل فيهم: ترى جدا ولست ترى عليهم ولوعا بالصغائر وانشغالا، وليسوا أرغد الأحياء عيشا ولكن أنعم الأحياء بالا، إذا فعلوا فخير الناس فعلا وإن قالوا فأكرمهم مقالا. هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم ممن يدخلون دخولا أوليا، في قوله تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحله ومنهم من ينتظر. فيا أهل الإسلام، يا معشر المسلمين، الله قد أعانكم في هذا الشهر العظيم بالعبادات وأنواع من العبادات وشتى مختلفة، عبادات مختلفة أعانكم الله على التلاوة، على الصيام، على القيام، على الصلاة، وعلى البر، وعلى البذل والإحسان، وغير ذلك من أمور البر والخيرات. استمروا على هذا، إياكم والانقطاع، إياكم والانقطاع. كان أحب العمل إلى رسول الله الدائم، كان أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وإيش نبغى بعد هذا؟ أدومه وإن قل، قليل ونستمر عليه. فالانقطاع هو الذي ذم الله سبحانه ذويه كما سمعتم في الآيات السالفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته وأن يوفقنا لما بقي من رمضان، والحمد لله رب العالمين.